5. الجهاد والواقع. ليس الجهاد من التعبديات التي لا تفهم أغراضه ومغازيه، فالقصد منه بدلالة كل من النص وواقع التنزيل دفع الظلم والعدوان. ويعترف الفقهاء بصورة عامة بمقاصد الجهاد، لكنهم يختلفون حول مضمونها في أطروحتين كما يلي. الأطروحة الأولى: وترى أن الهدف من الجهاد هو فرض الدين على الآخرين ولو بالقوة، اعتماداً على ظواهر بعض النصوص القرآنية. الأطروحة الثانية: وترى أن الهدف منه هو رد الظلم والعدوان. وبحسب الأطروحة الأولى، قام الفقهاء بتقسيم العالم إلى دارين، دار إسلام ودار حرب، وهو تقسيم يجد مبرراته في النهج المهوي للفهم الديني كما تبناه الفقهاء. فتبعاً لهذا المنطق الثنائي، تكون الحرب هي الأصل الحاكم في العلاقة بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى، وفقاً للشروط المعتبرة كتوفر القوة الكافية وعدم دفع الجزية والإقضاء لمبدأ الصغار. فقد اعتبر كل كتابي لم يدفع الجزية بأنه محارب، وإن لم يشهر السلاح أو يقوم بالعدوان. وبذا جرى التمييز بين الذمي والحربي انطلاقاً من دفع الجزية وعدمه. ونسب البعض هذا الرأي إلى إجماع علماء مذهبه. إذن طبقاً لهذه الأطروحة، فإن الأصل في علاقة الإسلام بالآخر هو الحرب للسلم، وأنه دين سيف لا دين محبة وسلام. وتأكيداً على الأصل الحربي لتلك العلاقة، ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن أقل ما يفعل من الجهاد في السنة مرة واحدة، أي يجب أن يقاتل المسلمون الكفار مرة واحدة على الأقل لكل سنة، ما لم يتعذر ذلك لعذر مشروع مثل قلة عدد المسلمين وضعف عدتهم، بل يجب القتال بأكثر من مرة في السنة إن دعت الحاجة لذلك باعتباره فرض كفاية، فيجب منه ما تدعو الحاجة إليه. وادعى الشيخ الكركري من الإمامية أن على ذلك إجماع المذهب. وعلى رأي العز بن عبد السلام أنه يجوز الصلح مع الكفار خلال 4 أشهر ولا يجوز أكثر من سنة. وأهم ما عولت عليه هذه الأطروحة هو إطلاقات النصوص التي توجب محاربة أهل الكفر، كما جاء في سورة التوبة من آيتي السيف والجزية الآمرتين بقتال المشركين والكافرين ما لم تدفع الجزية، وكذا ما جاء في السنة من أن النبي كان يحث المؤمنين على قتال الكافرين بعد أن يدعوهم إما إلى الإسلام أو دفع الجزية، وما تشير إليه رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك البلدان غير الإسلامية، ومثل ذلك ما اتصف به حكم الخلفاء الراشدين. وقد استدل البعض على المعنى السابق بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فذهب العديد من المفسرين إلى أن معنى الفتنة هو الكفر والشرك. وقال الإمام الجصاص في تفسيره لهذه الآية بأنها توجب فرض قتال الكفار حتى يتركوا الكفر. وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع أن الفتنة هنا هي الشرك. وأما الدين فهو الإنقياد لله بالطاعة، والدين الشرعي هو الإنقياد لله عز وجل والاستسلام له، ودين الله هو الإسلام بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. واعتبر بعض المعاصرين أن قصد الإمام الجصاص من قوله حتى يترك الكفر هو كفرهم المتعلق بالتشريع واتباع القانون الباطل، لأن التحليل والتحريم وتشريع الأحكام هو من الله وحده ولا يجوز لغيره، فمن نازع الله هذا الحق أو ادعاه لنفسه كان ذلك منه كفر في نظر الشريعة الإسلامية. لكن جاء عن بعض الصحابة أن تفسير تلك الآية مرهون بما كان عليه واقع المسلمين أول الأمر من القلة، حيث كان الرجل يفتن في دينه ليرده الكفار إلى الكفر بعد إيمانه، أو ليقتلوه أو يوثقوه، حتى كثر الإسلام ولم يعد بإمكان الكفار اضطهاد المسلمين أو تعذيبهم، ومن ثم زالت الفتنة مثل ما ذهب إلى ذلك ابن عمر، وهو المتبادر من معنى الآية عند صاحب تفسير المنار، لا سيما وأن في ذيل الآية وما قبلها من الآيات المباشرة ما يمنع القتال بمجرد الكفر أو الشرك، إذ قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وعلى ما نقله ابن القيم وارتضاه عن جماعة من أن القتل إنما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفر، لذلك لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا الزمنة ولا العميان ولا الرهبان الذين لا يقاتلون، بل نقاتل من حاربنا. وهذه كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الأرض. أما بحسب الأطروحة الثانية فإن الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها هو السلم، وأن القتال لا يكون بسبب الكفر ذاته، وإنما لدفع الظلم والعدوان. وتظل آية لا إكراه في الدين حاكمة على غيرها من النصوص، فهذا الرأي هو الذي نسبه ابن تيمية إلى جمهور الفقهاء من أمثال أبي حنيفة ومالك وابن حنبل وغيرهم. وعند الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والاعتبار تثبته خلافا للرأي المعارض وما يترتب عليه من آثار سيئة، وهو المنسوب إلى الشافعي وغيره. إن آية لا إكراه في الدين هي من الأهمية بمكان فيما نحن بصدده من البحث، ذلك أنها تبطل قول من يرى وجوب الإكراه في الدين وقتاله ولو كان موادعا ومسالما، وهي على رأي رشيد رضا قاعدة كبرى من قواعد دين الإسلام وركن عظيم من أركان سياساته. وعلى ضوء هذه الآية وآيات الموادعة والسلم ذهب أغلب الباحثين والفقهاء حديثا إلى اعتبار الأصل في العلاقة مع الدول غير المسلمة هو السلم للحرب، محتجين بأن الحرب لم تكن لغرض الاعتقاد بل لدواعي دفاعية ووقائية لصد الشر والعدوان. ومن ذلك قول عبد الله دراز: ومن هذه المبادئ أن الحرب الشرعية لا تقوم إلا من أجل دفع العدوان ويجب أن تتوقف بمجرد انتهائه. كما اعتبر الشيخ أبو زهرة أن الحرب من إغراء الشيطان، وأن من يسير فيها إنما يسير في خطواته، اعتمادا على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وذهب إلى ذلك أيضا كل من محمد رشيد رضا كما في تفسير المنار وكتابه الوحي المحمدي، والعقاد في كتابه عبقرية محمد، ووهب الزحيري في آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ومحمد الغزالي في دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين. فقد اعتبر رشيد رضا وغيره أن العلاقة بين دار الإسلام وغيرها هي في الأصل علاقة سلم، وإنما سماه فقهاؤنا بدار الحرب إنما ينقسم إلى حربيين إن كان أهلها معادين مقاتلين للمسلمين أو إلى معاهدين، إن كان بين الفريقين عهد وميثاق على السلم وحرية المعاملة في التجارة وغيرها. وعموماً لو أننا عولنا على الحرب في أصل العلاقة مع الدول غير الإسلامية اعتماداً على النصوص تبعاً للنهج المهوي وبغض النظر عما تظهره من تعارضات إطلاقية، سنرى أنه لا بد من أن يفضي ذلك إلى الصدام مع المقاصد. فالحرب بدلالة الواقع ليست هي على الدوام علاجاً ناجعاً حتى مع توفر القوة والقدرة، فقد تخلف من آثار الضرر والدمار ما لا يحمد عقباه. أما التعارضات الإطلاقية لنصوص الخطاب حيث يدعو بعضها إلى الحرب فيما يدعو البعض الآخر إلى السلم، فهي لا تفسر تفسيرا صحيحا إلا عند الاعتراف بأنها محكومة بفعل التمايزات والتغيرات التي شهدها واقع التنزيل، مع الأخذ بعين الاعتبار حاكمية المقاصد من العدل وعدم العدوان كما عرفنا من قبل. وبحسب المقاصد لا ضرورة لتقييد الجهاد بالحرب، سواء كان لأجل فرض الدين كما هو مفاد الأطروحة الأولى، أو لأجل صد الظلم والعدوان كما في الأطروحة الثانية، أو لمكافحة ما يطرح من طروحات منافية لما هو ديني، فحيث أنه من الوسائل للغايات، لذا صح أن تختلف أساليبه وتقدر طبقا لما عليه الأحوال والأوضاع. فبغير هذا المعنى نعود إلى الصيغة التعبدية التي تفرغ الجهاد من مقصده وفحواه، رغم أنه يفضي إلى إزهاق الأرواح، وربما يكون بلا مبرر معقول، مما يتنافى مع مقاصد الشرع وأهدافه. فالجهاد والمجاهدة كما قال الراغب في مفردات غريب القرآن هما استفراغ الوسع في مدافعة العدو، سواء بمدافعة أهواء النفس الأمارة بالسوء أو مدافعة العدو الخارجي باليد واللسان والمال وما إليها. وقد قال تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم. وبالتالي فمن الخطأ حصر الجهاد في الحرب وإزهاق الأرواح والنفوس ومن ثم اعتبار الحرب والتصفية الجسدية هي الحالة الثابتة له. فبدلالة الواقع إن للجهاد وسائل متعددة قد ينفع بعضها في ظرف ما ويضر في ظرف آخر، أو لا يحقق ما يرجى له من المقاصد، وله أشكال مختلفة تشمل ضروب الصراع والكفاح كما في الحرب ومن خلال صناديق الاقتراع والكلمة والإعلام والمبادرات السياسية والاقتصادية وصيغ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إليها. وبدراسة الواقع مع أخذ المقاصد بعين الاعتبار قد يتبين الشكل الأنفع والأنسب من بين هذه الأشكال المختلفة. وبعبارة أخرى، إن التقيد بمبدأ المقاصد ولحاظ الواقع يجعل التعيينات المطروحة بشأن الجهاد تعيينات غير ثابتة الكيفية، فهناك وسائل مختلفة لصور الجهاد، بعضها يمكن أن يصطدم مع المقاصد دون بعض الآخر اعتماداً على كشف الواقع، فقد لا يتسق الجهاد الحربي معها، وعلى العكس قد يكون الجهاد الحركي غير المسلح مثمراً أكثر من غيره. فبالجهاد الأخير يمكن القيام بأمرين معاً: العمل على محاربة المنكر ومدافعة الطرف الآخر كالمساهمة في المشاركة السياسية مع مختلف الاتجاهات العلمانية، وقبول مبدأ الديمقراطية كمنهج حركي عام تتحدد فيه المنافسة بين الاتجاهات المتباينة دون الدخول في المعترك الحربي. فيشترط الاحترام المتبادل لدى جميع الأطراف حيال أي رؤية يتم انتخابها تبعا لميل الأغلبية، وذلك ضمن قواعد دستورية محايدة يتفق عليها الجميع. فهذا الشكل من المجاهدة قد يفتح المجال أمام الرؤية الدينية لأداء دورها في العمل البناء لتحقيق المقاصد، سواء كانت ضمن السلطة السياسية الحاكمة أو خارجها، وذلك بأقل الخسائر الممكنة مقارنة بالجهاد الحربي. إذن فللجهاد صور متنوعة، لا بحسب اعتبارات الواقع وما يكشف عنه من تغايرات تقتضي تنويع الموقف والمعاملة فقط، بل كذلك لاحتمال أن يأتي اليوم الذي يكون فيه الجهاد الحربي هو آخر ما ينبغي التفكير به، خوفا مما يفضي إليه من فناء البشر بحرب مدمرة تهلك الحرث والنسل دون أن يعرف لها آخرة ولا نتيجة.